Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu Resulullah ve alâ aleyhi ve sahbih. قبل أن نبدأ بالدرس في تنبيه في ما شرح بالدرس الماضي فيه آية ثانية في ما شرحناه أو فسرناه في الدرس الماضي، والآية الأولى قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجرون، آية 64 لا تجر اليوم إنكم منا لا تنصرون. الآن هذا عذاب، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب. في بعد ذلك قال جل وعلا في آية 76 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني العذاب الأمر يكون مرتين، الأول فسر بتفسيرين، أنا ذكرت أحدهما وهو إيش الجدب والقحط الذي حصل حتى أكلوا الجلود والعظام والعلهز. والعلهز قالوا هو الصوف الإبل أو شعر الغنم يخلطونه مع الدم ثم يشفونه ويأكلونه، يعني دل على أنهم خلاص يعني كادوا يموتون من الجوع. والقول الثاني أن العذاب والقتل يوم بدر، هذان قولان. طيب في الدرس الماضي ذكرت أنا تنسون طبعا ناسي دروسكم، العذاب اللي ذكرناه في الدرس الماضي أي الاثنين راح نسي اللي هو الجوع، الجذب والجوع. لكن لو نظرنا في الآية اللي بعدها نجد أنه ما يناسب، هذا اللي حبيت أنبه عليه، أن الراجح القول الثاني في الآية الأولى أن الراجح ولا العذاب القاتل ومدر. لماذا لا يناسب؟ نسمع الآيات حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. يناسب العذاب اللي حصل اللي هو الجوع ثم رفع، أو يناسب القتل يوم بدر الذي بعد دخول النار؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن الأول رفع، الأول دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فكشف الله عنه إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون، كشف الله عز وجل. لكن هذا قال إنكم منا لا تنصرون. إذا صحيح في قولان في الآية، لكن عند التأمل يترجح القول الثاني وهو أن العذاب والقتل يوم بدر، لأن بعده لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ثم في مرجح ثاني أيضا في الآية حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، لك مترفيهم الذين قتلوا يوم بدر من هم؟ هم المترفون، أبو جهل، أمية بن خلف، عقبة بن معيط، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وها أمثال هؤلاء، هؤلاء هم المترفون وأخذهم العذاب خاصة. لكن الجوع أخذ من؟ أخذ الجميع، الجوع أخذ الجميع. إذن هذان مرجحان. طيب شو الآية اللي بعدها ولقد أخذناهم بالعذاب، شو نفس العذاب ذكر مرة ثانية، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أي العذابين هذا؟ الجوع واضح، فما استكانوا ربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. إذن الآيات فيها كم عذاب؟ اثنان، الأول جوع والثاني القتل يوم بدر. شوف جمعهم الله هنا في الآيات في الآيتين الأخيرتين، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون، هذا الجوع. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، وهو القتل يوم بدر. إذا هم في مبلسون أي يائسون من كل خير. إذن هنا الآن بعد هذا تبين لنا أن الآيات فيها عذابان، الأول الجوع هذا الذي كشف، والثاني القتل يوم بدر وهذا الذي لا ينصرون وصاروا بعده مبلسين. وبهذا اتضح يعني المراد بالعذاب في السياقين جميعا.
أنت سلم خرجا خلاها هذه. طيب قال جل وعلا أم يقولون به جنة. الجنة هي الجنون، فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا القول ليرد عليه. أم يقولون به جنة، فهذا استفهام إنكاري بل إضراب، بل يراد بالإضراب، بل جاءهم بالحق، لأن المجنون لا يمكن أن يأتي بحق. المجنون يهذي ويتكلم بكلام لا فائدة منه، فالمجنون لا عقل له ولا قيمة لكلامه، وكلامه عليه الصلاة والسلام هو الحق المبين، كلام يقرأ كتاب رب العالمين جل وعلا. فيستحيل يجتمع الجنون مع ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاءهم بالحق والقرآن والسنة، وأكثرهم للحق كارهون. الله عز وجل لا يعمم، لأن بعضهم أسلم، أكثرهم للحق كارهون، أكثر من أتاهم الحق كارهون، ولكن قل منهم من آمنوا في ذاك الوقت. ولو اتبع الحق أهواءهم، الحق هي القرآن، لو اتبع الحق أهواءهم، أهواءهم في إثبات الشركاء لله والولد له، تعالى الله عن ذلك. يعني لو اتبع الحق أهواءهم وذكر ثبوت الشركاء والولد لله، يعني لو كان الأمر كما يقولون، وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن لوجوده، لفسدت السماوات والأرض. كيف تفسد؟ ذكره فيما بعد في قول جل وعلا وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب فتعالى عما يشركون. إذن بيّن سبحانه وتعالى لو كان في شركاء لفسد السماوات والأرض، لأن هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، فيكون فيه تضارب في الأوامر فتفسد. لا يمكن أن السماوات والأرض بما فيها من الكواكب والأفلاك والمخلوقات والملائكة والأرض وما فيها من المخلوقات والشمس والقمر تسير بنظام دقيق محكم، لا يمكن يكون فيها أكثر من مدبر. هذا يريد كذا ويريد كذا تفسد. وذهب كل إله بما خلق، صار هذا له خلق وهذا له خلق، هذا يختلف عن هذا، ونظام الكون كما هو مشاهد نظام واحد بديع ليس فيه تنافر ولا اختلاف ولا تباين ولا يختل. هذه الشمس والقمر من آلاف وملايين السنين وهي تسير بنظام دقيق بديع. فهذا دليل واضح لكل من له عقل أنه لا مدبر ولا خالق ولا مالك ولا آمر إلا إله واحد تبارك وتعالى. ففسدت السماوات والأرض ومن فيهن، يفسد من في السماوات والأرض، لأن هذا يأمر بكذا وهذا يأمر بكذا، فيحصل التضارب ويؤدي إلى الفساد. بل إضراب، أتيناهم بذكرهم. إيش معنى ذكرهم؟ الذكر هو الشرف، أن أتيناهم بما فيه شرفهم لو آمنوا به. القرآن شرف عز، الإسلام عز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فمن دخل الإسلام عزه الله ورفعه جل وعلا. وليتناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، يعني هذا الخير وهذا الشرف والرفعة معرضون عنه، خذ الآن من الله لهم. فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. أم تسألهم، أم بمعنى بل والاستفهام، يعني تقدير الكلام، بل أتسألهم خرجا. الخرج هو الرزق، هو العطاء، يعني هل أنت تسألهم أجرة على تبليغك إياهم الدين؟ الجواب لا. أم تسألهم خرجا، يعني لماذا يعرضون، لماذا يكفرون، هل لأجل أنك تطلبهم مالا؟ الجواب لا. إذن هم مبطلون. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل لو كان كلما قرأ عليهم آية وآيتين طلب منهم مالا مقابل التعليم، يمكن بعضهم يعرض لأنه لا يريد أن يدفع وليس عنده مال، لكنه يعلمهم مجانا ولا يريد منهم شيئا، فكيف يعرضون والخير يأتيهم بدون تعب وبدون ثمن؟ أم تسألهم خرجا فخراج ربك؟ خرج وخراج فيها قراءات. أم تسأل في قراءة أم تسألهم خراجا فخراج ربك، في قراءة أم تسألهم خراجا فخرج ربك، يعني في قراءة بالألف هنا وهنا، والمعنى واحد، بعضهم قال متقارب لكن المعنى واحد ما في فرق. أم تسألهم خرجا أي رزقا، فخرج فخراج أو خرج ربك أي رزق ربك خير مما خير وهو خير الرازقين، يعني مثل قلت لم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني في أكثر من آية تفضح المشركين وتبين أنه سبحانه وتعالى يعني لم يجعل نبيه عليه الصلاة والسلام يأخذ أجرة على التبليغ، فلا عذر لهم في عدم القبول، بل يأتيهم الحق بدون تعب وبدون مال ومع ذلك يعرضون. طيب إذا قلنا أن المعنى واحد، أم تسألهم خرجا فخراجوا، لماذا تغيرت الصيغة مع أن المعنى واحد؟ يعني يقول العلماء لأجل تحسين اللفظ، لأن الكلمة إذا تغيرت يكون أجمل في اللفظ. أيما أجمل، أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير، أو أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير؟ تلاحظ أن الثاني أجمل في اللفظ وإن كان معنى واحدا، ولكن تغيير اللفظ أجمل في المعنى. فخراج ربك خير، يعني مهما أعطوه فالله يعطيه أكثر. لو قال كل آية بمئة دينار أو ألف دينار، مهما أعطوه أولا أنهم لا يستطيعون يدفعوا شيئا كثيرا، ثانيا أن رزق الله خير ولا حدود له، من الإيمان، من العلم النافع، العمل الصالح، شرح الصدر، من الرزق الحسي، من المال والخير. الله سبحانه وتعالى أغنى نبيه عليه الصلاة والسلام بالتجارة مع خديجة قبل البعثة، ثم بالخمس، خمس الخمس بعد الهجرة وبعد مشروعة الجهاد والفيء، حتى صار عنده عليه الصلاة والسلام خير كثير. خراج ربك خير وهو خير الرازقين. هل في رازق غير الله؟ فهو خير الرازقين، جمع الله سبحانه وتعالى جمع الرازقين، خير الرازقين. هل لو سئلت هل فيه رازق غير الله سبحانه وتعالى، نقول من جهة يعني العطاء يمكن، يقال جاءه رزق من بيت المال، جاءه الله ساق له رزق من فلان، فهو يعني رازق من حيث أنه السبب. أحيانا يطلق الوصف أو الكلمة تطلق على السبب، لكن عند التدقيق يبين أنه سبب، والرازق الحقيقي هو الله عز وجل. لذلك يقال فلان يجري عليه رزقا، يعني يعطيه عطاء، فهذا رزق جاءه من زيد، ولكن الرزاق في الحقيقة هو الله، وزيد هذا سبب، ولكن السبب أيضا يشكر. لو أعطاك واحد هدية هي من الله سبحانه وتعالى، ولكن المباشر السبب هو زيد الذي أعطاك، فأنت تشكره. من صنع له معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، من أعطي معروفا فليجزي به، فإن لم يجد فليدعو صاحبه حتى يرى أنه كافأه. فيعني هذا يعني هو شرع الله سبحانه وتعالى أنه يجزى المحسن على إحسانه، ولكن عند التدقيق الرازق هو الله عز وجل. مثل فتبارك الله أحسن الخالقين، يطلق على من مثلا صنع شيئا من شيء، خشب حوله إلى شيء ثاني وخلق، هذا يعني حوله من صورة إلى صورة، فهذا خلق في من حيث التحويل والتغيير، ولكنه ليس الخلق التام بنفخ الروح. فيمكن يطلق عليه خالق، ولكنه يعني خالق جزئي، فيمكن يطلق عليه، لكن عند التدقيق الرازق والخالق هو الله عز وجل. وإنك لتدعوهم، اللام لام التوكيد، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو التوحيد، عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق المستقيم، هذا يتقبله الفطرة، لأن كل إنسان يقر بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، يولد على الفطرة. لو ترك لقال الخالق هو الله عز وجل، يقر ويعترف أنه ليس في خالق إلا خالق واحد هو الله عز وجل، هو الخالق المالك المدبر الرازق. الفطرة السوية تدعو إلى عبادة هذا الخالق، كيف تعبد مخلوق مثلك؟ هذا خلاف الفطرة. لكن الفطرة حين تفسد بالتلقين من الصغر، تنعم الفطرة وتنطمس تنتكس، فما المولود إلا يولد على الفطرة، فأباه يهودانه فأبواه يهودانه ونصرانه ويمجسانه، من يوم يعي الدنيا وهو يلقن أن الإله كذا عيسى أو عزير أو الشمس أو القمر أو النار وكذا، فيبدأ يتشرب هذه الأمور بدون عقل صغير ما يدرك. من يوم يبدأ يعرف الكلام وكذا يبدأ يرسخ فيه أن الخالق وكذا ربك وفلان وكذا وكذا، فينشأ عليه. بعض الناس إذا كبر يبدأ يشك، يبدأ يقلب إذا أراد الله به خيرا، كأنه يستيقظ من النوم، كيف ربي كذا وكيف هذا مخلوق وهذا كذا، كيف الإله واحد هو ثلاثة، فهذا يبدأ بالشكوك، ثم يبدأ يسأل ويبحث هنا هناك، فإذا أراد الله به خيرا هداه للإسلام ويسر له من يدعوه للإسلام فيهتدي بإذن الله. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه، إذا علم الله فيه خير ونريد الحق هداه سبحانه وتعالى بأي طريقة. أحيانا تكون طريقة قريبة، طرق قريبة عجيبة. واحد أهدي إليه مصحف كافر صار عنده حفل وكذا مناسبة فأهدوا عليه، وواحد من المهديين مسلم أهدى إليه مصحف، بس أخذ الهدايا وحطه في أخذ المصحف، مصحف يعني مغلف جميل وكذا، وله يعني غلاف أو شيء يعني صندوق وكذا، فوضعه في الدرج وراحت السنين. بعد ما كبر واستقاعد يعني وصار يعني وحده وكذا، تعرفون حياة الغرب يبقى الواحد وحده بعد 60 و70، فبدأ يقلب يتذكر أيام المجد، يقلب فيها الهدايا وكذا ويأخذ يعطي يأخذ يعطي ويناظر هذه وهذه، وطاحت يده على المصحف وفتح له مترجم بلغته وغير عربي بلغته، يقرأ يقرأ، بدأ يتأثر. هو الآن فاضي، راح للشرف وراحت الشهرة وكان مشهور، فهذا الله سبحانه وتعالى. بدأ يقرأ بتجرد وحيد ويقرأ شوي شوي لين استيقظ وأسلم بعد سنين من إهداء المصحف. شوف يعني سبحان الله، المصحف جاء اليوم أسلم بعد يمكن 10 أو 20 سنة. إن شاء الله سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، ثم أعطاك زيادة قناعة. لأن بعض الناس يتحسر يقول الله يأخذ له، يشوف بعض المشركين عنده صدق في المواعيد، عنده دقة أمانة وكذا، فيقول يا أخي هذا حبيب وكذا وصدوق ولا يؤذي ولا يسرق ولا كذا ولا كذا، ويعامل معاملة طيبة ويحسن وكذا، فتقول كيف هذا ما يسلم؟ تتحسر كيف ذا يكون في النار، كيف هذا خبيث؟ لكن الله عز وجل يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني أفهمهم الدين. ولو أسمعهم، شوف الآن لو علم الله فيه خيرا لأسمعهم، لو فيهم خير وأسمعهم أسلموا، لكن ولو أسمعهم وهم ما فيهم خير، كذا معنى الآية، هكذا معناها، ولو أسمعهم وهم ما فيهم خير إيش؟ لتولوا وهم معرضون. يعني إذا قيل لك هذا الكافر ما فهم الإسلام أصلا، هذا ما يفهم، كيف يكون من أهل النار وما فهم؟ صيني ياباني تايلندي أمريكي وكذا، ولا يتكلم العربية ولا سمع، يعني ما قرأ القرآن ولا يعرف معاني القرآن، يسمع فيه رسول محمد فيه إسلام في القرآن لكنه ما قرأ ولا تمعن في القرآن، تقول هذا ما فهم أصلا، كيف النار وما فهم؟ طيب الله شو يقول لك؟ يقول لك لو فهم إيش لتولوا وهم معرضون. إذا يصير في قلبك حسرة ولا لا؟ مستحيل يكون في قلبك حسرة، صحيح ما فهم لكن الله على الأمر يقول لك له فهم ما استجاب. إذا الله ما فهمه من الأصل، مثل تقول واحد والله ما عنده فلوس، يا أخي حرام ذا قاعد بدون فلوس، حطوه يا جماعة الخير 100,000 خلوه يتاجر، يقول لك واحد صح ما عنده فلوس وانا ما انا معطي فلوس، لو اعطيته فلوس ضيع، فاذا ما انا معطي تلومه هذا ولا ما تلومه؟ ما تلومه، تقول هو يعرفه، تقول يعرفه انه يضيع الفلوس لو اعطيته، هو يعرفه، يقول صح ما عنده فلوس الان وهو فقير، لكن انا عارف لو اعطيها الحين 100,000 ما يجي اسبوع الا مضيعها. اذا وش الاحسن؟ اعطيه ولا ما اعطيه؟ ما اعطيه، خلوه يقعد. فهذا هو حاله، لان ذكرت هذا في الدرس الماضي اللي قبله ان بعض الناس يتحسر على الملايين الذين لم يسلموا، يشوفوا ما يعرفوا العربيه ولا قرأوا القران او ترجمه القران ولا يعرفون شيء عن الدين، بيسمعون ارهاب وانه كذا، وعنده نفور وكره للاسلام لان الصوره مشوهه، فيتحسر لانه يظن بقصور عقله وعلمه انهم لو فهموا لا اسلموا. هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى علم الغيوب واخبرنا خبرا واضح انه لو افهمهم لتولوا وهم معرضون. قل مثل هذا في الرافضه وفي الصوفيه اللي يعبدون الاولياء وغيرهم من اصحاب البدع والشرك، كلهم على هذا الحال، ما يفهمون ولو فهموا ما استجاب، واللي يعلم الله انه لو فهم استجاب يفهمه. اذا لا تحزن، ما يدخل النار الا خبيث، يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في نار جهنم. فالله لا يمكن ان يدخل النار طيبا، مستحيل، لا يدخل النار الا خبيث. ومن مات في زمن الفتره لم يسمع عن الدين اطلاقا، هذا ما حاله؟ يختبر يوم القيامه. شوف الله عز وجل يقيم عليه الحجه، مع انه يعلم سبحانه وتعالى انه لو جاء الرسول هل سيؤمن ولا يكفر. يعني لو هذا مثلا ما جاء الرسول، والله يعلم انه لو جاء الرسول في الدنيا لكفر، ايضا يختبر يوم القيامه ليظهر كفره حتى لا يحتج ويعترض على الله عز وجل، فيختبر يوم القيامه فيفشل في الاختبار، لأن الله يعلم أنه لن يؤمن لو جاء رسول في الدنيا فيفشل فيدخله النار. يعني القضية محسومة، الله سبحانه وتعالى كتب أهل الجنة وأهل النار وانتهى الأمر، لكنهم أمرون بالعمل، لكن كتب بناء على علمه سبحانه وتعالى أن هذا سيؤمن وهذا لن يؤمن، فكتب أولى هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا عمليا، صعد المنبر يوما كما جاء عند الترمذي بسند صحيح معه كتابان، قال أتدرون ما هذا؟ قال الله رسوله أعلم. قال هذا كتاب من الله، شف نزل عليه السلام عند الله، هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم حتى أجمل على آخرهم، يعني ختم عليهم فحتى أجمل على آخرهم وماسك بيده. قال وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار أسماء أبائهم وقبائلهم حتى أجمل عليهم، يعني أنت ختم عليهم. ثم قال وماسك الكتابين فرغ ربكم من العباد ثم ألقاهما فطار، يعني ما لهما أثر. إذن القضية محسومة، لكن بعض الناس في جهله يتحسر على من لم يسلم، يظن بجهله أنه لو جاءه أحد ودعاه وعلمه أنه سيسلم، والله سبحانه وتعالى يخبر أنه ليس كذلك. ثم يقول جل وعلا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط أي الدين لناكبون. لماذا سمي الدين صراطا مع أنه ما في طريق؟ الصراط هو الطريق الواسع المستقيم، الصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي ليس فيه عوجاج. سموه صراطا لأنه يسار عليه، فهو صراط معنوي، ويوم القيامة يتحول إلى صراط حسي ويوضع على نار جهنم. فمن سار على الصراط المعنوي اليوم سيسير على الصراط الحسي يوم القيامة على حسب سيره على هذا الصراط. إن سار اليوم سريعا ولم يلتوي سيسير سريعا يوم القيامة، وإن سار بطيئا فكذلك، وإن تنكب فإنه سيسقط من ذاك الصراط. الجزاء من جنس العمل. وإنه عن الصراط لناكبون. إيش معنى ناكب؟ يعني مائل. نكب أي مال، مثل تسمى الريح النكباء أي التي ليست في مسارها تميل، فالناكبون أي مائلون معرضون. أصلا مأخذ من المنكب أن الإنسان إذا أراد أن يعرض عن شيء أولاه منكبه وأعرض عنه. ناكبون أي معرضون. تفهم من كلمة ناكبون أنهم معرضون بقصد وبغض للدين، وليس لأنه لم يتبين لهم الأمر. الله سبحانه وتعالى أقام الحجة الواضحة التي لا تبقي عذرا، فليس لأحد عذر بعد إرسال الرسل. حتى يقول أنا ما قرأت القرآن هو مبطل، لأنه سمع عن الرسول، سمع القرآن، سمع عن الإسلام. هل في بلد في العالم ما سمع بالإسلام؟ مستحيل. كل البلاد فيها مسلمون ومساجد أيا كانت، حتى إسرائيل نفسها يسمونها إسرائيل، هذه فلسطين المحتلة فيها مساجد. فما في بلد في العالم إلا في إسلام في مساجد ويسمعون عنه، لكن كونه لم يبحث ولم يقرأ ولم يتحرى هو الذي ضيع نفسه. أرأيتم لو خرج الآن نظام أنه اللي يقطع إشارة 5000 ريال، وأن بعض الناس ما أدري ما سمع الأخبار ولا أدري ولا كذا وقطع الإشارة 5000 ريال وجاي يعترض، كنا ما دريت يقبل منه ولا ما يقبل، ما يقبل منه. ايش انا منك؟ النظام لا يحمي المغفلين يقولوا. وهكذا بجميع الأنظمة، ما دام اعلنه صاحب النظام فلا يقبل من احد انه يجي يقول انا ما دريت. لازم تقرا تتعلم، يعني تعرف الأنظمة، واذا قصرت في البحث والقراءة انت الملوم. والناس يعرفون هذا، وفي قاعدة مشهورة النظام لا يحمي المغفلين، خلاص أنت قصرت معرفة النظام، تحمل ما يأتيك. ولو رحمناهم كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني كان يقول ما فيهم فائدة، إن أخذناهم بالعذاب صاحوا وجاروا إلى الله ووعدوا بالتوبة، فإذا رفع الله عنه العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه، سواء أن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولو رحمناهم كشفنا ما بهم من ضر، هنا واضح أنه العذاب اللي هو الجوع للجوا. اللجوج هو المبالغة في الجدل والباطل مع العلم بأنه مبطل. للجوا في طغيانهم، يعني الطغيان هو العلو، طغى الماء إذا ارتفع، فالحامل لهم على اللجاج والعناد هو الكبر والطغيان. يعمهون، ايش معنى يعمهون؟ يعمهون أي يتحيرون، يعني العمى ليس كالعمى بالضبط، العمى هو التحير والتردد، إنه ما يتضح له الأمر فيكون متحيرا مترددا، فهم في حيرة. فالله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم الشبه والشكوك فيكون في حيرة واضطراب. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، هذا هو واضح أنه الجوع، فما استكانوا أي ما تواضعوا لربهم وما يتضرعون، يعني ما يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. اشتد عليهم العذاب، أكلوا العظام والجلود والميتة والعلهز، ومع ذلك مقيمون على الشرك والكفر، ما تواضعوا ولا أسلموا، استمروا على الكفر، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد وهو القتل يوم بدر إذا هم فيه مبلسون. المبلس هو الساكت اليائس المنقطع عن كل خير، أبلس إذا يأس وسكت يأسا، لأن السكوت آخر شيء. الإنسان أول ما مثل يحكم عليه بأي حكم شديد يبدأ يدافع عن نفسه، لا أنا ما سويت، أنا مظلوم، أنا كذا كذا، فإذا كمل يأسه تهى رجاؤه ماذا يحصل؟ يسكت يستسلم. هذا الإبلاس، منه سمي إبليس لأنه أيس من رحمة الله عز وجل، فلا مجال له للاستغفار والاستئتاب، انتهى أمره، حكم الله عليه بالنار والكفر ويأس. فبدأ يكيد بني آدم أنه انقطع رجاؤه من أن يعود ويتوب وكذا. إذن هذا الإبلاس والسكوت لشدة اليأس. وهو الذي أنشأ لكم أي خلق أنشأ لكم السمع والأبصار. الله عز وجل يعدد نعمه على عباده لأجل أن يشكروا سبحانه وتعالى ويستغلوا هذه النعم العظيمة في طاعته جل وعلا. والذي أنشأ لكم السمع والأبصار. كثيرا كثيرا ما يذكر السمع قبل البصر في كتاب الله، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إنه فجعلناه سميعا بصيرا. آيات كثيرة يقدم السمع على البصر، فهل هذا اتفاقا ولا وراءه شيء؟ ما الحكمة من تقديم السمع على البصر؟ الظاهر واضح الحكمة. مش نقول أي مهم، أي مهم السمع ولا البصر؟ السمع أهم أعظم شأنه، لأن الإنسان إذا فقد سمعه نسأل الله العافية لا يتعلم شيئا. اللي يولد أصم يتعلم ولا ما يتعلم؟ ما يتعلم، يتعلم شيئا، إنه ما يسمع ولا يدري وش المعاني. ممكن يتعلم أشياء حسية، قال له كذا يقوم كذا يجلس، لكن القرآن الدين أشياء معنوية ما يعرفها. ممكن يعرف أشياء حسية التي تدرك بالعين، هذه يمكن يعرفها، قيام قعود مد كذا، يمكن بالإشارات يعرف، لكن تفهم أمور معنوية ما يفهمها. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربعة يحتجون يوم القيامة، يحتجون عند الله سبحانه وتعالى. أحد الأربعة من؟ الأصم. ما قال الأعمى، لا، الأعمى يسمع ويتعلم. ما شاء الله في المشايخ بعضهم عميان وهم كبار العلماء، ابن باز الشيخ عبد العزيز الشيخ ونحميد من قبل، وهم كبار العلماء وهم عميان، فيتعلم بالسمع. وغالبا إذا عمل الإنسان استيقظت بصيرته، صار أذكى وأفهم، لأن البصر يشتت العقل، كثرة المشاهد شتت العقل. الإنسان إذا كان أعمى ما يشوف شيء، فعقله صافي مركز، فيكون إيمانه قوي وعقله حاد، فيحفظ سريعا ويفهم سريعا في الغالب يعني. إذن نقول السمع أهم من البصر، فاللي يحتجون الأصم، ومنهم صاحب الفترة يقول ما جاءني من رسول، ومنهم الأحمق. الأحمق يعني المجنون الذي ولد وهو مجنون، هذا ما يعرف شيء، يقول يا رسول الله جاء رسولك والصبيان يرمونني بالبعر. يعني تعرف المجانين يلحقونهم الصبيان ويستفزونهم يتسلون عليهم. والرابع من؟ أربعة. الرابع من؟ الرابع الهرم، يعني جاء الإسلام وهو يعني هرم، يعني خرف، وصل حد الخرف، شبيه بالمجنون لكن حالة معينة. هؤلاء يحتجون، فالله سبحانه وتعالى يأخذ عليهم العهد والميثاق أن يطيعوا، فيعطون العهد والميثاق، فيأمرهم جل وعلا يقول ادخلوا النار، النار أمامهم، يقول ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. سبحان الله، ما يحس بأي ألم ولا حرارة، اختبار. ومن لم يدخلها سحب إليها سحبا، يدخلها ويخلد فيها وهي نار حقيقية، هي نار حقيقية، لكن من أطاع الله ودخل الله سبحانه وتعالى يقيه حرها، لم يجد، كانت عليه بردا وسلاما، ثم يخرج، يخرج ويدخل الجنة. إذا الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وهو أعلم بعباده جل وعلا، فلا يمكن يدخل النار من كان في قلبي مثقال ذرة، يعني ما يخلد في النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان أو خير. الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. حتى هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. عرفنا أن السمع أهم من البصر، وإذا فقد إنسان السمع والبصر انقطع عن الحياة، نسأل الله العافية. فنعمة السمع والبصر لا تقدر بثمنها، ولا يعرف الإنسان قدرها إلا نسأل الله العافية لو فقدها. لو قيل غمض عينيك يوم واحد فقط، يعني تحس انك يعني خلاص انتهيت، ما تقدر تتحرك. فنسأل الله العافية. يعني هذه من اعظم النعم، طيب ماذا تصنع فيها؟ هذا البصر اللي أعطاك الله ماذا تنظر فيه؟ تنظر صورة النساء، تنظر إلى المحرمات، تنظر إلى العورات، تنظر إلى أشياء المحرمة. هذا السمع تسمع، تسمع البدع والخرافات والشرك والأغاني والفساد والموسيقى، ولا تسمع القرآن، تسمع الذكر. أنت اختبر إن السمع والبصر والفؤاد، لأن الفؤاد هو محل العقل، هذه موصلات. السمع يوصل للقلب، والبصر يوصل للقلب، والقلب هو اللي يفرز هذه، هو اللي محل العقل والفهم. لهم قلوب لا يعقلون بها. فالله سبحانه وتعالى يسأل كل إنسان عن هذه، لأن أكبر النعم هذه السمع والبصر والفؤاد، هذه أكبر نعم، وهي وسائل المعرفة. أنا أعطيك الله عز وجل أعطيك السمع والبصر والقلب، مثلا ما صنعت؟ فهمت كلامي ولا لا؟ عملت به ولا لا؟ السؤال عظيم بهذه، يسأل عن هذه النعم الكبار، ويسأل عن كل نعمة، ثم يسأل النعمة عن النعيم لها، لكن هذه على الخصوص. هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب شفت جمع السمع، أفرد السمع وجمع الأبصار، إيش الحكمة؟ ما قال الأسماع وهو الذي أنشأ لكم السمع، وإيش ما قال والبصر والأبصار. ما في شيء عبث في القرآن أو صدفة أو كذا، لا، كل شيء له حكمة. فما الحكمة من إفراد السمع وجمع البصر؟ يعني هذه يبينه قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، هذه جمعت وهذه أفردت. يقولون الإفراد يدل على الشرف، مثل يهب لمن يشاء إناثا، لا مو بهذه، حرمت عليكم لا جناح عليهن في أبائهن وأبنائه ولا أبناء وأخواتهن وبنات الأخي وبناء حل لك، لا إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورنا صوت الحساب، وبنات عمك وبنات عماتك، أفرد العم وجمع العمات، وبنات خالك وبنات خالاتك. لاحظت إفراد وجمع، لماذا وش يدل على الإفراد والجمع؟ يقولون الإفراد يدل على الشرف، على الشرف، إذا كان شيء أشرف يفرد، لأنه كأنه صار علم ومعروف ما يحتاج إلى الجمع، والذي ليس كذلك يجمع. هذه أمثلة عن بنات عمك، عم عمات وخال وخالات، الظلمات النور السمع والأبصار، هذا معروف في لغة العرب أنه يجمع يفرد الأشرف ويجمع ما دونه في الشرف. فهذا أيضا يدل على فضل السمع وشرفه، وأنه أشرف وأفضل من البصر في التقديم، بالتقديم وبالإفراد. والأفئدة جمع فؤاد. في خلاف بين العلماء، هل فؤاد بمعنى قلب ولا لا؟ تجي أحيانا الأفئدة وحين تجي القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها وكذا. فهل كلمة قلب وفؤاد نفس المعنى؟ إنما اختلاف اللفظ، أحيانا تكون كلمة مترادفة، يعني هذا هو معنى هذا بدون فرق، مثل أسد وإيش وقسوة، فكل واحد فرت من قسوة، يعني من أسد، ما في فرق أسد وقسوة، لكن كلمات مختلفة والمعنى واحد تماما، تسمى كلمات مترادفة. إذا السؤال هنا، هل قلب وفؤاد بنفس المعنى أو في فرق؟ هذا في خلاف، لأنه ما في نص يفصل في الموضوع. فبعض العلماء قال إن يعني في فرق، فؤاد يراد به العقل الذي في القلب، والقلب يراد به المجموع. وهذا له حظ من النظر لو تأملنا الحين، لو واحد قال فلان أجرى عملية إيش، قلب ولا فؤاد؟ قلب، لأنه يتحدث عن الآلة، العضو، هذا العضو الذي يضخ الدم، هذا يسمى القلب. ما في داخل القلب من العقل والإيمان وكذا يسمى إيش؟ الفؤاد. فإذا كذا لنثبت به فؤادك، فتجي آيات الفؤاد قوية تدل على المراد ما في القلب من الإيمان والعقل ونحو ذلك. هذا قول لا بأس به، أظن أنه لا بأس به، يعني ممكن أنه يعتمد. القلب يراد به يعني العضو وما فيه، يعني ما في تركيز على الداخل، لكن يشمل لهم قلوب لا يفقهون بها. يعني مو بشرط ان ليس المراد ان القلب هو مجرد قطعه اللحم هذه بدون اللي داخل، لا، لكنه اعم، قلب اعم. اذا اردت التركيز تاتي بكلمه الفؤاد، واذا اردت العضو هذا تاتي بكلمه قلب دائما، والله قلب مفتوح، صممات القلب، كل الاطباء ما يتحدثون الا عن كلمه قلب، ما يقولون فؤاد. يعني لا بأس بالقول ليس بعيد.
شيخ فيها أشكال علي أنا موضوع أنها من لدنا مثلا،
من عندنا، يعني من لدنا أي من عندنا،
أقصد أنها بالجمع مو بالمفرد،
من لدنا تعظيم، يعني من لدنا تعظيم، وحينا يراد بها الجمع أن الله سبحانه وتعالى يفعل بملائكته، يعني يذكر الجمع من هذه الناحية. ولقد خلقنا الإنسان، الله الخالق، وقد أوكل ملكا بالرحم، إذا مر على النطفة ما شاء الله دخل وخلق الملك، خلق سمعه وبصره ولحمه وعظامه كما في صحيح مسلم. فيمكن يراد الجمع أن الله خلق بملائكته، وإذا كان الفعل لله وحده يراد به التعظيم. مرت معنا هذه أكثر مرة. ثم قال جل وعلا، قال قليلا ما تشكرون. هل معنى قليلا ما تشكرون يعني في شكر لكنه قليل، ولا قليلا ما تشكرون يعني لا تشكرون ابدا؟ في قول المفسرين، بعضهم حمل على هذا بعضهم على هذا، قال قليلا ما تشكرون يعني في شكر من المشركين لكنه قليل جدا، بعضهم قال قليلا ما تشكرون اي لا تشكرون بمعنى لا تشكرون. واحيانا تاتي قليلا بمعنى النفي التام، حين تأتي على بابها يراد بها الشكر القليل، يمكن تحمل هكذا وهكذا، لأن المشرك مهما كان كافرا فإنه قد يفعل أشياء لوجه الله ولو كانت يسيرة. مثلا أبو لهب، خذ مثال أبو لهب، يعني ما في أخبث من أبي لهب. فأبو لهب فعل فعل حسن، ما هو؟ أعتق ثويبة مولاته لما بشرته بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الحديث وتبار فيه يعني قطاع وكذا، أنه سقي ماء في هذه بين الإبهام والسبابة في وهو في النار، قيل هذه بعتاق الثويبة، لكن الحديث مرسل وكذا ما يثبت، لكنه فعل خير. يعني الكافر يعني قد يفعل الخير ولو قليلا من صلاة رحم أو كذا يريد بها وجه الله. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، حديث اتفق عليه. إذن الكافر قد يعمل بعض الخير لله، صلة رحم، من عتق ونحو ذلك لوجه الله، لكنه ما يقبل لأنه كافر. فقليلا ما تشكرون ممكن تحمل على ظاهره. هو الذي ذرأكم، ذرأكم ايش معنى الذر؟ ذرأكم هل معنى خلقكم ولا بثكم؟ فيها معنى البث. ذرأكم تذروه الرياح، يعني الرياح تذروه تفرقه هنا وهناك. وهذا هو الواقع، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء اثنين ثم انتشروا في أصقاع الأرض. والذي ذرأكم في الأرض أي بثكم فيها وإليه تحشرون، يعني هذا فيه وعيد أنه مهما انتشرتم في الأرض فالله سبحانه وتعالى سيجمعكم، فلا لا يمكن أن يضيع أحد. لقد أحصاهم عدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا، مهما انتشروا الله سبحانه وتعالى يجمع. وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت، هذه من آيات الله العظيمة التي يكثر ذكرها في القرآن، لأن الإحياء والإماتة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. لذلك نمرود لما قال أنا أحيي وأميت سكت إبراهيم، ليس إقرارا له لكن لئلا يدخل معه في جدال، لأن الحجج كثيرة، فانتقل معه إلى شيء لا يمكنه الجدال فيه. فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها المغرب، يقصد بقوله أنا أحيي أنا أحيي وأميت، وكذب في هذا، كذب باب الجدل. فإيش يقصد أحيي وأميت؟ أنه يأتي بإنسان قد استحق القتل، أن حكم عليه بالقتل، ما بقي إلا التنفيذ فيعفو عنه، يعني أحيا كما قال الله عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يصدق عليه إحياء في الظاهر أنه كانت ستموت فتسبب في حياتها، فليس هذا المراد في كلام إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، يعني الذي يقدر على أن يحيي الميت سواء كان جنين في بطن الرحم ولا بعد الموت، وهذا لا يقدر عليه الله عز وجل، ترجعونها إن كنتم صادقين. وكذلك يميت يأتي يقول يستطيع أن يقتل إنسان لا يستحق الموت أو القتل فيموت، ليس هو اللي أماته، هو اللي ضرب عنقه بالسيف، لكن من الذي انتزع روحه؟ والله عز وجل بملائكته، فلا يقدر على الإحياء والإماتة إلا الله عز وجل، والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. إيش معنى اختلاف الليل والنهار؟ العلماء ذكروا ثلاثة معاني، يمكن في بالكم واحد أو اثنين، لكن العلماء ذكروا ثلاثة عند التدقيق تتبين، وله اختلاف الليل والنهار. أول واحد في أشياء واضحة، اختلاف الليل والنهار، اختلافها في إيش؟ ها؟ الدوران، اختلاف يختلف، فلان يختلف علي يعني تجيني مرة بعد المرة، اختلاف الليل نهار ليل نهار يختلف، هذا واحد. ثاني اختلاف الليل والنهار في إيش؟ في الطول والقصر، الليل يكون طويل ثم يقصر، والنهار كذلك يختلفون في الطول والقصر، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا طوال السنة كما معروف. الثالث إيش؟ هذا اللي بعيد يمكن معنه واضح، ها الصفات اللي هو السواد والبياض، سبحان الله، شو اختلاف الليل والنهار، كلمة واحدة تحتمل هذه. في واحد بعض العلماء ذكر رابع لكنه فيه بعد فتركته. إذن هذه واضح، اختلاف الليل والنهار، وهذه أيضا من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، هذا توبيخ، أفلا تعقلون يعني ما عندكم عقول تدعوكم لعبادة هذا الخالق الذي يعمل يفعل هذه الأفعال التي لا يستطيع عليها إلا هو. فالعقل السليم يقول نعم هذا لا يقدر إلا الله، وبالتالي لا يعبد إلا الله. أما أنك تقر بهذه الآيات العظيمة ثم تعبد صنما مخلوقا أقل منك لأنه جماد حجارة، فهذا لا يفعله إلا من لا عقل له. وذكر الله عز وجل ذكر أنه ليس لهم عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ما عندهم عقول ليعبد غير الله، لا عقل له، مهما كان ذكيا مفكرا ويصنع ويعمل وكذا، لكنه حقيقة لا عقل له، لأنه لم يستعمل عقله في أهم قضية وهي قضية الإيمان ومعرفة الخالق وعبادته جل وعلا. بل قالوا إضراب، يعني أنهم ما استفادوا من هذه الآيات ولا آمنوا، بل قالوا مثل ما قال الأول، تقليد محض. طيب الآيات واضحة لكن ما يبغى يعمل عقله، لا يقول أنا زي أبوي، أبوي كان يعبد كذا أنا مثل أبوي، أبوي وجدي وأبو جدي، فتقليد محض، تقليد أعمى بدون نظر في الأدلة، ولكنه لا يجدي شيئا. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، لأن الجسد إذا تحلل يصير بعضه تراب بعضه عظام، أإنا لمبعوثون، على سبيل الإنكار يعني يستبعدون قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث بعد أن يصير ترابا. وهذا من بل هذا من العجائب، يعني ليس العجيب أن يبعث الله الأموات، العجيب إنكار البعث، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقه أوجده من العدم من لا شيء، فهو الآن تراب، يعني الإعادة أسهل في العقل، ولا الكل عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العجيب، ليس العجب أن يحيي الله الموتى، لا، العجب في من ينكر هذا، بل عجب وعجب قولهم أإذا كنا ترابا وعظامنا إنا مبعوثون، هذا هو العجب، كيف تنكر البعث وأنت تقر أن الله هو الذي خلقك، ولئن سألت من خلقهم يقولون الله، الله يقر أن اللي خلقه الله. طيب أنت وش كنت أول؟ لا شيء، الله وجدك من لا شيء، يا يعني ما في لا تراب ولا شيء، أوجدك الله عز وجل من النطفة من الأب والأم وصار جنين في البطن، ثم نفخ الله في الروح فصار إنسان، كونه من ماء مهين وقبل الماء لا شيء. فإذا كيف يعني يشك في الإعادة؟ قالوا إذا متنا كنا ترابا وعظامنا إنا لمبعوثون، لقد وعدنا هذا، ولقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. من قبل إيش؟ من قبل ماذا؟ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو السؤال هنا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. طيب كيف عرفنا في بعث قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا؟ ما الذي وعدهم؟ هل قبل البعثة كانوا يسمعون في بعث، ولا كانوا كلهم مجمعين على إنكار البعث؟ لا، فيه بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وكان في ناس يقرون بالبعث مثل من عمرو بن زيد، سعيد بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل كان على موحد، وقس بن ساعدة كان موحدا، أبو ذر كان موحد قبل البعثة. ففيه ناس موحدون يقرون بالبعث لكن ما يعرفون تفاصيل الدين، لكن كانوا على الحنيفية على التوحيد. ففي حنفاء، فهؤلاء يتكلمون في البعث. ولذلك الله عز وجل يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم إيش الذي هم فيه مختلفون، بعضهم يقر به وبعضهم ينكره، هذا قبل البعث الذي هم فيه مختلفون. فإذا فيه من يقول، لكن الأكثر كانوا منكرين للبعث. فقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. إيش معنى أساطير الأولين؟ الأساطير هي الكتب المسطورة يعني المكتوبة، أساطير الأولين يعني هذه قصص الملوك، مثل قصص الملوك وألف ليلة وليلة وكذا، يعني قصص ما لها فائدة ولا قيمة، أكثرها كذب وكذا ومؤلفة، وليس فيها وحي ولا ليست من عند الله ولا شيء. يقول محمد يقص علينا مثل قصص ألف ليلة وليلة والقصص المخترعة وكذا المكذوبة الخيالية أو كذا اللي ما لها فائدة وليس وحي من عند الله عز وجل. تعالى الله عن ذلك. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذا الآن تقرير للألوهية، توحيد الألوهية بما يقرون به توحيد الربوبية. وذلك لم يقول توحيد الربوبية إيش يلزم منه أو يقتضي توحيد الألوهية. من أقر بأن الله رب لزمه أن يعبده. توحيد الربوبية يستلزم أو يقتضي توحيد الألوهية. وذلك الله عز وجل كثيرا ما يقررهم بتوحيد الربوبية. حينما أنكروا كأنه قال لهم تعالوا، طيب أنتم تنكرون أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، طيب تعالوا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. مش يقولون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، يعني أنتم غافلون الآن، طيب تذكروا الآن ما دام تقرون أن الأرض لله كيف تعبدون غيره؟ شيء منطقي عقلي يقر به أي إنسان ما يحتاج إلى تفكير وكذا. ثم احتاج عليه مرة ثانية، قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الرب الخالق المالك المدبر، سيقولون لله. طيب هنا لله، قال قل من رب السماوات السبع، لماذا ما جاء الجواب سيقولون الله؟ معنا في قراءة، قراءة سبعية الله، قراءة اللي في المصاحف لله، إذا هي قراءتان كلها متواترة، فلو قرأت الله في الاثنتين ما في بأس، لأنك الأولى لا لله، الأولى وهي قل لمن الأرض، لمن الأرض لله في قراءة واحدة لله، لكن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، كيف يكون المعنى على هذه القراءة؟ سيقول له هذه يقولون جواب على المعنى وليس على اللفظ، لأنك إذا قلت من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كأنك تقول لمن السماوات السبع ولمن العرش، فيأتي الجواب لله.
مثل إذا قلت من صاحب هذا الدار، كأنك تقول لمن هذه الدار. فالمسؤول إن قال زيد صحيح، من صاحب هذا الدار زيد. لو قال لزيد صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنه جابك على المعنى. من صاحب هذه الدار؟ أن تقول كأنك تقول لمن هذه الدار. قد يقول لك زيد، قد يقول لك لزيد، كلها صحيحة. فالأول جواب على اللفظ، والثاني جواب على المعنى، كلها صحيحة وفيها قراءات هكذا وهكذا. سيقولون لله قل أفلا تتقون. من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون الله أو لله قل أفلا تتقون. أفلا تتقون تحريض، يعني ما دام تقرون لماذا لا تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى بالإيمان به والتوحيد. قل من بيده ملكوت كل شيء. ملكوت ما معنى ملكوت؟ ملكوت أصلها إيش؟ ملك، لكن ملكوت جمع للتعظيم، مثل جبروت، سبحان ذي الجبروت. أي جبروت ما معناها؟ الجبروت هي الكبرياء، الكبرياء والجبرياء، الكاف والجيم تتناوبان، فالكبرياء الجبروت يعني مثل الكبرياء، الجيم بمعنى الكاف، سبحان ذي الجبروت أي الكبرياء، والملكوت والملكوت الملك، والكبرياء والعظمة. هذه على جمع سبيل المبالغة. قل من بيده ملكوت كل شيء، لما ذكر السماوات وذكر الأرض وذكر العرش ثم عمم كل شيء، ليس فقط الثلاثة، بيده ملكوت أي ملك كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، يجير يعني يؤمن، ولا يجار عليه أي لا يؤمن منه، لا أحد يستطيع أن يجير على الله عز وجل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا أحد يستطيع أن يجير أحدا من عذاب الله. إنما هي الشفاعة إذا أذن الله له، أما إجارة فلا أحد يجير على الله عز وجل، لأن إجارة تحتاج إلى قوة. لقد أجرتك من فلان، ما تقول إلا إذا كنت أقوى من فلان، تستطيع أن تحميه من 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 فلان. أما إذا كنت أضعف منه ما تقول أجرتك، تقول أشفع لك عند فلان. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. إذن يجار عليه أي يجار منه، أجرتك من فلان. ولاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينفع ذا الجد منك الجد،
هذه فيها الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
لاحظ قول عليه الصلاة والسلام ولا ينفع ذا الجد. الجد ما هو؟ الجد هو الحظ والعظم، يعني المال والشرف. الجد المال والشرف. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما قال عندك. قل نفعه، يعني ظاهر الكلمة إذا قلت نفعه أو ينفعه إيش؟ عند فلان. قل والله هذا المال ينفعك عند فلان، تقدر أنك تعطيه وتأخذ منه سلع وكذا. لكن هنا ما قال عند، قال ولا ينفع منك. إيش الفرق؟ ذكر شيخ الإسلام فائدة جميلة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفع ذا الجد منك، يعني لا ينجيه من عذابك لو أراد أن يفتدي، لكن لم يقل عندك، لأن المال ينفع عند الله في الدنيا. المال الآن لو واحد أراد أنه يتصدق ينفعه، لكن لا ينفي ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني منك ينجيه من عذابك، لأن إذا قيل منك معناه حل بالعذاب، فالنجاة من العذاب مستحيل. إن صاحب المال يفتدي، ولو أن كل نفس ما في الأرض جميعا لافتدت به، مستحيل يقبل. فالله سبحانه لا يقبل، لو افتدى بكل ما في الأرض ما قبل. إذن هذا الفرق بين منك وعندك، لا ينفع منك أي لا ينجيه ماله من عذابك، لكن ما قال لا ينفعه عندك، لأن المال ينفع عند الله إذا تقرب إلى الله عز وجل. إذا معناه أن المال لا يجير منك، يعني لا يجيره، فالإجارة تعدى بمن ولا يجير ولا وهو يجير، يعني الله يؤمن سبحانه وتعالى من شاء، ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون الله أو لله أكبر الثانية، قل فأنا تسحرون. يعني تمت الحجة الآن بترديد هذا السؤال أكثر مرة، توسيع نطاق السؤال، فأنا تسحرون، كيف تسحرون؟ يعني ما يعرض عن الدين بعد هذه الحجج إلا إنسان كأنه مسحور، يعني ما لا عقل له، المسحور يتصرف كتصرف المجانين بدون عقل بتأثير السحر. فشبه الله سبحانه وتعالى الكفرة كالمسحور الذي يهذي من أثر السحر، ولا كيف يتركون هذه الأدلة كالشمس ربعة النهار ويصرون على الباطل بدون أي دليل، هم يعلمون أنه يؤدي بهم إلى الخلود في نار جهنم عياذا بالله. وهذا من الغرائب والعجائب، بل أتيناهم بالحق، وليس بعد هذا البيان بيان، حق واضح مثل الشمس، وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد، من لتأكيد النفي، وما كان معه من إله كذلك تأكيد النفي. إذن يعني لو كان كذلك لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. إذن لو كان فيه آلهة لا يخلى أمرنا اثنين، إما أن يغالب بعضهم بعضا وينتصر واحد ويهزم الباقون فيقول إلا أن الإله كم؟ واحد، لأن المنتصر واحد. إذا كان في ثلاثة أربعة عشر يتحاربون، الذي سينتصر كم؟ واحد، وليقهر هؤلاء ولينفرد بالنصر، إذن يكون واحد. أو الحالة الثانية أنه يذهب كله، يعني إذا عجز كل واحد عن الثاني سينحاز، مثل وضع الدول الآن، كل واحد له دولة لأنه ما يقدر يستحل الدولة الثانية، فهذا له دولة حدود، هذا له دولة، هذا له دولة، ولا يستطيع أحد أن ينتصر على الآخر. طيب الآن لو نظرنا في الواقع، إما أن يكون هناك مثل الدول، كل إله له خلق وله نظام غير الثاني، الواقع يصدق هذا يكذبه؟ يكذبه، إذا ما فيه إله غير الله، إنه ما فيه خلق يختلف عن الثاني، الكل واحد، نظام واحد كما معروف، السماوات السبع، الأفلاك، الشمس والقمر كلها تجري مجرى واحد، أو أنه يتغالبون وينفرد واحد. إذن إن قلنا أنهم تعادلوا فالواقع يكذب هذا، وإن قلنا تغالبوا انتصر واحد رجعنا إلى أن الإله واحد. إذن لا يمكن، يعني يستحيل أن يوجد أكثر من إله على جميع التقديرات. سبحان الله عما يصفون من الشريك الولد، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، أي تعالى ارتفع تقدس تعاظم عما يشركون، أي عن شركهم أو عن ما يشركون من الأصنام، تعالى الله عن نفس الشرك، يعني عن العبادة وعن المعبود. فالله تعالى وتعاظم ترفع عن اللات والعزة ومنات وامثال من الأصنام بأنها مخلوقات مربوبة لله عز وجل، فالله أعلى وأعظم منها جل وعلا، تعالى عن شركهم وعن معبوداتهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.